إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أمة الإسلام قل للملوك تنحوا عن عروشكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا الذي أخذ الدنيا بسيف الظفر ثم جاد بها بيد الكرم، هذا الذي روع أوروبا مرتين، مرة حين قهر جيوشها بسيفه، ومرة حين شد نفوسها بنبله وكرمه، هذا الذي كان النموذج الأتم للقائد المنصور، هذا القائد الذي كان المثل الأعلى للحاكم المسلم، كان الصورة الكاملة الرائعة والمسلم الصادق النبيل، كان المحرر الأعظم، فقد حرر بلاد الشام وحرر بلاد فلسطين من استعمار الأوروبيين بعدما استمر الاستعمار نحو من 100 سنة كاملة. هذا الذي انتزع من أصدقائه ومن أعدائه أعظم الإعجاب وأصدق الحب، وترك في تواريخ الشرق والغرب أكبر الأمجاد وأعطر السجايا، كان اسمه من أفخم الأسماء التي رنت في سماء المجد ودوت في أرجاء التاريخ وخلدت على وجه الدهر. يا ترى من ذلك البطل الفارس الضرغام؟ نعم نعم، هو ما خطر في بالك وما جال في ذهنك، إنه صلاح الدين الأيوبي. سقطت على أقدامه دول ووقفت على أعتابه ملوك، ودانت له الرقاب وانقادت له الخزائن، ومات رحمه الله، مات رحمه الله ولم يخلف إلا 47 درهما ودينارا واحدا من ذهب، لم يترك دارا ولا عقارا، وجهزت جنازته وأخرجت بالدين كما يقسم على ذلك القاضي بن شداد. لقد قرأت أيها الإخوة الفضلاء، قرأت سيرة صلاح الدين مرارا، وكنت أتعجب من سيرة هذا البطل، كيف ظهر في ذلك الزمان ذلك الزمان الذي عم فيه الفساد وطم، كيف استطاع ذلك البطل أن يتغلب على أقوى عدو في ذلك الوقت؟ كان المسلمون قبل نور الدين وصلاح الدين على شر حال من الانقسام والخلاف والتفرق والتشرذم، ففي كل بلد دولة، في كل بلد دولة مستقلة، في دمشق دولة، وفي حماد دولة، وفي بعلبك دولة، وفي حلب والموصل دولة، وكان في كل دولة ملك وأمير، أمراء منكرون لهم أسماء عجيبة وسير. أعلن أقصى مدى لصلاح الدين ونور الدين أن يكون كواحد من هؤلاء الأمراء، وإن هو ظهر كان أكبرهم، فكيف ظهر هذان البطلان الخالدان في مثل ذلك الزمان؟ أمة الإسلام، لقد دهمت الشام قبل صلاح الدين الأيوبي حملتان صليبيتان جاءتا إلى بلاد الشام كموج البحر، لها أول وليس لها آخر، ساقها الطامعون لبلاد الإسلام باسم الغيرة على النصرانية وإنقاذ أرض المسيح من أيدي المسلمين. كانت لهم دول، لا دولة واحدة، فلهم في القدس مملكة، وفي أنطاكية إمارة، وفي طرابلس وفي الرها حكومة، ولهم في يافا دولة وإمارات طالت جذورها، بسقت فروعها، عشعشت بومها، باضت وفرخت في بلاد الإسلام، حتى حسب أهل الإسلام أن بلاد الشام قد امتلكت إلى الأبد. يا ترى، أيها الإخوة، كيف استطاع صلاح الدين أن يصنع من ضعف المسلمين قوة، ومن انقسامهم وحدة، حتى وجه بهم إلى أوروبا كلها، وأنزل ما أمكن من بقايا الحملتين الماضيتين، ورد الحملة الثالثة الهائلة التي رمتهم بها أوروبا؟ أتدرون كيف؟ استطاع صلاح الدين أن يفعل ذلك؟ إنه ما رد العدو بعدد المسلمين، وما رد العدو بعتد المسلمين، ولكن رد العدو بالسلاح الوحيد الذي لا ينفع في هذا المقام غيره، إنه سلاح الإيمان، سلاح اليقين، سلاح الثقة بالله الواحد القهار. قال الله: ومن أصدق من الله قيلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير صلاح الدين، غير ما كان بنفسه من الفساد، فغير الله على يديه ما كان في قومه من الضعف والتخاذل والتهاون. كان يلهو ويعطي نفسه هواها، فتاب وأناب، لم يفسد في الإمارة كما فسد غيره، بل صلح بها وأصلح بها ما كان فاسدا، رجع إلى الله، فأرجع الله إليه النصر والتمكين في الأرض، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. استمد أخلاقه وسيرته من إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التقوى والصلاح، فأعطاه الله إرث محمد صلى الله عليه وسلم في الغلبة والظفر. تمسك بالدين وأقام دولته على أساس متين، فاستطاع بهذه الدول المتفرقة الجاهلية الهزيلة الجاهلة الهزيلة، وهؤلاء الأمراء ذوي الأسماء العجيبة، أن يحارب أوروبا كلها، أوروبا الحانقة، أوروبا الحاقدة، أوروبا المتعصبة، التي اجتمع ملوكها على حرب الإسلام والمسلمين. قرب صلاح الدين، قرب إلى مجلسه أهل العلم والدين، العلماء الربانيين، العلماء الصادقين، العلماء الذين لا يجاملونه في مصالح الأمة. قرب هؤلاء العلماء كالقاضي ابن الزكي والقاضي ابن شداد، وكان رحمه الله كلما نزل بلدا دعا علماءه إليه، ومن كان لا يأتي إلى أبواب السلاطين أخذ أولاده هو بنفسه وذهب إلى ذلك العالم، كما فعل ذلك مع الحافظ الأصبهاني في الإسكندرية، ذهب بنفسه إلى بابه وجلس معه رحمه الله. كان رحمه الله يحرص على صلاة الجماعة، لا يترك الصلاة قط، بل لم يتركها إلا في 3 أيام التي أغمي عليه قبل موته رحمه الله. كان يصوم حتى في أيام المعارك، كان مكثرا من سماع القرآن ويبكي حينما يسمع آيات الرحمن. كان رحمه الله يواظب على مجالس العلم والعلماء حتى في ليالي القتال، لم يترك رحمه الله صلاة الليل إلا نادرا، يلجأ إلى الله الواحد القهار كلما دهمته الشدائد وضاقت عليه المسالك، فيجد الفرج والنجاة، لأنها إن سدت أبواب الأرض أحيانا وضاقت عليه أحايين أخرى، فإن باب السماء لا يسد أبدا. كان يقيم الحق ولا يحابي أحدا. أخذ مرة ابن أخيه تقي الدين وأعز الناس إليه بشكوى تقدم إليه فيها عامي من أهل دمشق يقال له ابن زهير، فنكل به أيما تنكيل. أما كرمه وهوان الدنيا عليه فأمر لا يتسع له المقام، وكان اعتماده رحمه الله على الله، ما استكثر قط عدوا ولا خافه ولا فقد أعصابه قط في هزيمة ولا ظفر. كان متواضعا يطأ الناس على ثيابه وثوبه عند ازدحامهم إليه للشكوى، ويردون عليه ويضايقونهم في أوقات راحته، ما غضب لنفسه قط، ولكن إذا غضب لله لم يجرؤ أحد أن يرفع النظر إلى وجهه، وصار كالأسد لا يقف أمامه شيء. كان محتسبا صابرا. لما جاء إليه نعي ولده إسماعيل قرأ الكتاب ثم دمعت عيناه ولم يقل شيئا، ولم يعرف الناس ما في هذا الكتاب إلا بعد حين. كان رحمه الله حسن العشرة، طيب الأخلاق، كان معتلا بدمامل ما تفارق نصفه الأدنى، ومع ذلك يركب الخيل ويصبر على الألم ويخوض المعارك. وأي معارك؟ أي معارك خاضها صلاح الدين؟ لا يكاد يعرف جيش في الشرق ولا في الغرب خاض من المعارك أكثر مما خاضه جيش صلاح الدين. لقد ضرب رحمه الله كل رقم قياسي إلى ذلك العصر، خاض 74 معركة في مدة ولايته للشام في أقل من 19 عاما. حارب هؤلاء الأمراء، أمراء الموصل وأمراء حلب وحمات، وحارب الحشاشين القتالين. ولا يقول قائل منكم، لا يقول قائل منكم أيها الإخوة، كيف يحارب صلاح الدين أمراء الإسلام؟ فإن الذي يريد أن يبني له داراً لا بد أن يزيل الأنقاض والخرائب، فهو يهدم بيته البالي ليبني بيتاً جديداً، وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي. ثم ابتدأت سلسلة المعارك الهائلة، حروب ما عرفتها بلاد الشام، حروب ما عرفت مثلها بلاد فلسطين في ذلك العصر، حروب لا تقاس بها القادسية ولا اليرموك ولا غيرها، حروب جرب فيها صلاح الدين كل سلاح، السيف والرمح والمجانيق وغيرها، وكلها كان صلاح الدين ظافرا بها جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أمة الإسلام، تلك المعارك التي خاضها صلاح الدين الأيوبي، تلك المعارك التي خاضها صلاح الدين في كفة، ومعركتنا هذه في كفة أخرى، والتي لم يكن في المعارك كلها معركة أعظم منها، ولم تنزل على رؤوس الصليبيين ضربة أشد من هذه الضربة التي تلقوها على يد صلاح الدين الأيوبي منذ وطئت أقدامهم ديار الشام إلى أن كانت معركتنا معركة حطين. بدأت هذه الحرب في يوم الجمعة 17 من ربيع الآخر. كان صلاح الدين يعتمد أن يواقع العدو في يوم الجمعة تبركاً بدعاء الخطباء على المنابر. كان يعلم رحمه الله أن إعداد القوة إنما هو سبب من الأسباب فقط، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. جمع جيوشه كلها ونزل على بحيرة طبرية، وكانت جيوش الصليبيين قد اجتمعت في مرج صفورية بأرض عكار، وكانت هذه أول مرة تجتمع فيها قوى الطرفين جميعاً على تعبئةٍ واحدة وفي جبهةٍ واحدة. أخذ الجيش موقعه، بدأ الصليبيون ينتظرون، بدأ صلاح الدين ينتظر الإفرنج أن يهجم عليه، فلم يتحركوا ولم يهاجموا، ولذا ترك صلاح الدين الجبهة على حالها وتوجه بقسم من الجيش إلى طبرية، ففتحها بعد معركة قصيرة لم تدم أكثر من ساعة واحدة. ولم يكن يقصد رحمه الله طبرية بالذات، بل كان قصده استدراج العدو لتكون المعركة في المكان الذي حدده هو رحمه الله. فكان رحمه الله وهكذا فعل، هكذا فعل رحمه الله، واستطاع بهذه الحيلة أن يجر جيوش الصليبيين ليتحركوا نحو طبرية، فترك صلاح الدين في المدينة حامية صغيرة ورجع إلى الجبهة التي بقيت على حالها، واضطر الإفرنج إلى منازلته في ذلك المكان، فكانت المعركة على سفح جبل طبرية الغربي، وامتدت إلى مساء الخميس 22 من ربيع الآخر، فحجز الليل بين الطرفين، فلما طلع النهار استؤنفت المعركة واشتد القتال، واستمرت المعركة أيضا حتى غربت الشمس. وفي صباح السبت استؤنفت المعركة من جديد، واستمات الإفرنج في القتال، وكادوا يطوقون صلاح الدين، فأمر الخطباء أن يحمسوا الناس وأن يذكروهم بالله وأن يحركوا في نفوسهم الإيمان، وهي أقوى سلاح، وهي أقوى سلاح لنا على عدونا. ثم أمر صلاح الدين، أمر صلاح الدين بالهجوم العام، فصاح المسلمون صيحة واحدة: الله أكبر، الله أكبر. اهتز لها السيل والجبل، وهجموا كالسيل الدفاع، فتضعضع جيش الإفرنج. وكان حاكم طرابلس بمثابة المدبر لهذا الجيش، لما رأى هذا الهجوم الكاسر من أبناء المسلمين ورجالهم هرب إلى صور وترك المعركة، فكان ذلك من أسباب الهزيمة. فلم تمر ساعتان حتى انسحب الإفرنج انسحابا مضطربا بلا نظام، فاعتصموا بتل حطين، لحقهم صلاح الدين. وكانت المعركة الكبرى يوم الأحد 25 من ربيع الآخر، فانهزم الصليبيون هزيمة كاملة وأسر ملوكهم، ولم يأتي 15 من رجب من تلك السنة، سنة 83 بعد 500، حتى حررت القدس واستردت من أيدي الصليبيين. ويوم نجح، يوم نجح صلاح الدين في استرداد القدس، أتى من النبل والكرم والوفاء مع الصليبيين ما لم يفرغوا بعد مؤرخ الإفرنج من الكلام على تقديره واحترامه. ألا إنها دعوة، ألا إنها دعوة لأن يحتذي حكام المسلمين بهذا البطل العظيم الذي سخر حياته كلها من أجل لا إله إلا الله. ألا إنها دعوة لتقريب العلماء الربانيين الصادقين، فهم المعين بعد الله لإصلاح الأمور. ألا إنها دعوة لإصلاح النفوس والسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ينزل الله تعالى نصره علينا. ألا إنها دعوة لقراءة سير العظماء ومعرفة كيف غيروا واقعهم وكيف نستفيد من تجربتهم. وصدق القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم في بورما، اللهم كلهم في مصر، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم بشار وعصابته، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالب بين كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وفك أسرانا، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.